جل الله أن نمثله بقارئ في صوته أو حرفه. فقارئ كلام الله ليس هو المتكلم الأول بالكلام، وليس كلامه كتكلم المتكلم الأول بالكلام، بل القارئ يتكلم على حسب حاله وما يليق به، والخالق كلامه على حسب ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يمكن تمثيله به ولا تشبيه أي شيء من صفاته بشيء من صفات المخلوقين كما كالحال في ذاته كما سبق. لذلك قال بقارئ في صوته أو حرفه كل وما لاق به من وصفه، كل من الخالق والمخلوق كما لاق به من وصفه. فصوت المخلوق وحرفه من صفات المخلوقين على ما يليق بهم، وصوت الله سبحانه وتعالى وكلامه على ما يليق بجلاله وعظمته. فنحن حين ننشد الآن قفالك وقد أودى بمشيها العفا، لسنا بمجتري هواء نفذها أو محدثين عين ما قد أحدثها. هذا مثال يبين الأمر جدا. إذا كان الاختلاف بين كلام المخلوقين بهذه المنزلة، فكيف بالاختلاف بين كلام الخالق والمخلوق؟ فالمخلوقون يتكلمون وكلامهم متفاوت بشكل عجيب. هل أصوات الفيل تشبه أصوات الإنسان؟ متنافية معه. هل أصوات بعض الناس تشبه أصوات بعضهم؟ بعض الناس خشن الصوت، بعضهم مليح الصوت، بعضهم مرتفع الصوت، بعضهم منخفض، بعضهم رخيم وبعضهم أبح. فأنواع الناس في الكلام متباينة وأصواتهم متفاوتة. إذا كان المخلوق لا يشبه المخلوق في الصوت، فكيف كيف يشبه بصوته بكلام الخالق سبحانه وتعالى أو بصوته؟ مثل هنا مثالا، فقال من قرأ قصيدة قالها شاعر سابق، هل معناه أنه يأخذ الهواء الذي نفذه ذلك الشاعر فيدخله هو في رئته ثم يضغط عليه كما ضغط عليه الشاعر حتى يطلع الصوت كما هو؟ لا. فنحن حين ننشد الآن قفالا وهي قصيدة امرئ القيس التي قالها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام، ونحن نقرأها إلى الآن قفالا من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء من الدخول فحوملي، فنحن حين ننشد الآن قفالا وقد أودى بمنشيها العفا، أودى معناه أهلك، منشيها أي امرأة القيس الذي أنشأها، العفاء وهو التغير والانعدام، لسنا بمجتري هواء نفذ. حين ننشدها ليس معناها أننا نحاكيه في إنشاده فنأخذ الهواء الذي نفذه ونعيده نحن حتى نخرجه مرة أخرى كما أخرجه هو. لسنا بمجتري هواء نفذ أو محدثين عين ما قد أحدثه، ولسنا أيضا محدثين عين ما قد أحدثه هو بالضغط على نفس الطريقة كما ضغطه هو، من كيفية إذ صرفه، معناه حين صرف ذلك الهواء ما بين حلق ولهات وشفة، وهذه هي أصول مخارج الحروف. فإذا كان الفرق واضحا بيننا فيما بيننا، فكيف الفرق بين صفاتنا وصفات المخلوق وصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ ونحن نعلم أن الضرب الأمثلة لله سبحانه وتعالى منهي عنه بقول الله تعالى لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولكن ضرب المثل المنهي عنه هو القياس المثلي، قياس المماثلة. وأما قياس الأولى فيجوز ضربه له لأنه ضربه لنفسه في عدد من الآيات كقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم من فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فهذا يقتضي جواز هذا النوع من الأقيسة وهو قياس الأولى لا قياس المماثلة. فلذلك قال لا تضربوا لله الأمثال، فهذا ممنوعا في قياس المماثلة، لكنه يجوز في قياس الأولى كما ضربنا الآن. ولا تصغوا لمن عطل أو من مثل، لا تصغوا معناه لا تميلوا من أصغى إليه، بمعنى لا تصغوا من صغى بمعنى مال لمن عطل صفات الله وأسماءه، معناه نفى معانيها وجعلها ألفاظا لا تدل على شيء، وهؤلاء هم المعطلة. أو من مثلا وهم المشبهة الذين شبهوا بخلقه وضربوا له مثلا على مثل المماثلة، سواء صرحوا بذلك أو نفوه، لأن المعطلة أيضا مشبهة من وجه آخر، فالمعطلة يشبهونه بالمعدومات، والممثلة يمثلون يشبهونه بالمخلوقات الموجودة مخصوصة. وكلا الأمرين فيه تشبيه في الواقع، لكن هؤلاء تشبيههم منهيون وهؤلاء تشبيههم مغبط، والجميع منهي عنه. فلذلك قال ولا تصغوا لمن عطل فشبه تشبيها بالنفي، ليس فيه أي تنزيه ولا أي إثبات لصفات الكمال. أو من مثل حيث شبهه بخلقه تعالى الله عن ذلك، فكلاهما زالق في هذا الباب. فالسؤال عن لما كانت الأديان السابقة وبالأخص اليهودية والنصرانية قد حرفت وبدلت، فلماذا أبيحت ذبائحهم وحل نسائهم؟ والجواب عن هذا أن إباحة ذبائحهم ونسائهم ليست تشريفا لهم ولا إقرارا لدينهم، وإنما هي تشريف للمسلمين وتوسعة عليهم، فهي من لطف الله بالمسلمين والتوسعة عليهم، فهي شرف للمسلمين لا لليهود ولا للنصارى، شرفهم الله بأن أحل لهم توسعة هذه الأمور من باب التوسعة فقط، وإلا فهم جميعا إلى النار، كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفي الصحيح أن اليهود والنصارى كانوا يظنون أن لهم شفوفا على المشركين، حتى أنزل الله تعالى سورة بينة فقال أبو بكر السورة أكتافهم رب الكعبة، شفوفا أي فضلا وزيادة على المشركين، حتى نزلت سورة البينة فقال أبو بكر السورة أكتافهم رب الكعبة، جميع على النار. فالوجه الفضل هنا تفضل من الله على المؤمنين فقط، لأنه علم كثرة هؤلاء وحاجة المسلمين إلى مخالطتهم، فأباح لهم هذه الأمور من باب التوسعة فقط. بالنسبة للزعم أن ذبائحهم ونساءهم الآن لا تحل لأنهم قد غيروا وبدلوا، هذا الزعم مردود لأنهم قد غيروا وبدلوا قبل نزول آية المائدة، لو لم يغيروا ويبدلوا لاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما صرح الله بذلك في القرآن. فلو كانوا في زمانه لم يغيروا ويبدلوا لاتبعوا، فالتغيير والتبديل لا ينفي هذا الحكم، بل الحكم باق لحاجة المسلمين إليه ومن نقص الله المسلمين فقط.
ولو
هذا الموضوع سئل عن الشيخ في الطائرة وقد قدم فيها بعض اللحوم في أوروبا وهو في فرنسا، فقال تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، حاصل ما اقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم أوروبا المعنب، فإن تقول أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه فهم يلغونا لك كما من ذاك يأكلون، ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحب. قلت ومن أحس مس السغب فيهم يقول بقولة ابن العربي، فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، لأن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج، وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام، وحجة الإحجام قل مأخوذة مما اقتضته آية موقودة، والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكه. فواكه أقول إن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى اليهود بقسوة القلوب، فهم أقسى قلوبا من سائر البشرية، وقد جعل الله تعالى قلوبهم أقسى من التجارة كما صرح بذلك في كتابه، ولذلك كانوا يرون الآيات البينات فلا تؤثر فيه، لا يتوبون ولا يرجعون. ويكفي أن قوما يأتيهم الملائكة يحملون صندوقا، هم يرونهم ملائكة يحملون صندوقا فيه عصا موسى وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون، ليبايعوا هذا الرجل فيمتنعون من بيعته، فيقولون أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالمسلمين ولم يؤت ساعة من المال. وهم قوم بهت ينكرون كل شيء من العيان، الأمور يعاينون شيئا ويرونه ثم ينكرونه. ويكفي أنهم عرفوا أن عيسى بن مريم خلقه الله من غير أب، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي المتابعين لله، ويأتونه وهو يرتضع الثدي فيرتجع فمه من الثدي، ويضع مرفقه بالأرض وينظر إليهم بعينيه فيقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. فهربوا ولم يستطع سماع ذلك منهم إلا زكريا وحده وقفوا السماع إليه والبقية هربوا ومع هذا يحاولون قتله وصلبه وهو يعلمون أنه يحيي الموتى بإذن الله يحيي الموتى من قطع رأسه يعيده إليه وينفث عليه فيقوم كأنما نشط من عقاب ويأخذ من الطين مثل شكل الدجاجة فينفخ فيه فيطير بين أيديه ومع هذا يريدون قتله وصلبه تخلصا منه ويرون زكريا عليه السلام فيطردونه على خيلهم حتى تفتح له شجرة جذعها فيدخل فيه فيشرون الشجرة بالمنشار حتى يقتلون نبي الله. وصلوا إلى مستوى من قسوة القلوب ما يمكن أن يتصور هذا حتى أفراد الناس البسطاء لا يمكن أن يتصوروا هذه الدرجة من القسوة. وكان من بهتهم أن كعب الأحبار وهو من يهود العرب من بني حمير من بني الجمهور من بطن منهم اسمه ذو شعبين وهم الذين منهم الشعبي عامر بن شراحيل كان أبوه من أحبار أهل اليمن ولكنه جعل الأوراق من التوراة التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم في صندوق وأغلقه وقال لولده هذا يا بني إياك أن تفتح هذا الصندوق فإنه سم ساعة عليك ومهلكة لك ولقومك. فبقي كعب يخاف ذلك الصندوق نصباه إلى أن مات أبوه فخرج في جنازته فرجع مغموما إلى البيت في هم شديد وحزن عظيم فقال لو أني فتحت هذا الصندوق حتى أعلم ما خبأ عني أبي ففتحه يقول ففتحته فإذا الأمر واضح كأني أنظر إليه بين يدي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فتسلى على أبيه بالكلية وزال عنه الحزن الذي كان معه لأنه علم أن أباه قد غشه وكتم عنه الحق الواضح الذي لا نطران فيه فهو عدو له ولكن المشكلة أنه عطله عن الصحبة جاء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم من أول شر يقول إن الدليل إن أبلغ الأدلة على أن الكلام اللفظي كلام الله وليس دلالة على كلام الله أو دلالة على ما يدل عليه كلام الله أنه كلم موسى بكلامه فهذا الكلام قطعا صفة ذاته لا خلق من خلقه ولذلك قال كلم موسى بكلامه وقد صرح بذلك في كتابه وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأثبت ذلك وهذا تشريف وتفضيل لموسى عليه السلام فاجتباه الله برسالاته وبكلامه وهذا الاجتباء قال أهل العلم يحصل للإنسان به من الشرف الدنيوي سعادة الدنيا لأن سعادة الآخرة هي إدراك الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر وسعادة الدنيا هي منتهى اللذة بحيث تنقطع عنه كل آماله آلامه ويصل إلى أقصى آماله فهذا يحصل بتكليم الله. قالوا لكن أهل الإيمان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن بتدبر وصلوا إلى هذه السعادة فإنهم يعلمون أن الله يخاطبهم فيقول يا أيها الذين آمنوا فيقولون لبيك ربنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيشعرون أن الله يخاطبهم وأنهم داخلون في ذلك. وإذا سمع أحدهم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يقول لبيك اللهم لبيك
ويعلم أنه داخل في هذا الخطاب وأن الله وجه إليه هذا الكلام، فينال بذلك لذة وسعادة عجيبة تقضي على كل شيء، يرميه أن الله يخاطبه ويكلمه. فالمزية التي يغبط عليها موسى عليه السلام أن الله كلمه يحصل هو على مستوى من حيث يعلم أنه داخل في خطاب الله له حين كلمه. ثم قال اتخذ خليلا إبراهيم، هذه صفة أخرى وهي اتخاذ إبراهيم خليلا، وقد أثبتها الله لنفسه في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا تشريف عظيم لإبراهيم عليه السلام حيث اتخذه الله خليلا، فخالط قلبه قلبه حب الله سبحانه وتعالى فتخلله حتى لم يبق فيه شيئا لم يبق فيه محلا لشيء آخر. ومعنى الخلة أن تخال المحبة القلب حتى لا تدع فيه محلا لأي شيء آخر، فإبراهيم قد ملأ قلبه حب الله فلم يبق فيه محل لولد ولا أهل ولا وطن ولا أي شيء آخر، فخرج عن أقاربه جميعا منتبدا إلى الله وهاجر في ذات الله عز وجل، قال إني مهاجر إلى ربي، وترك أمته وولده بمكة بواد غير ذي زرع، فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. ولما أوحي إليه بذبح ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فلم يبقى في قلبه محبة لأي شيء مكان لمحبة أي شيء غير محبة الله سبحانه وتعالى، فاستحق بذلك جائزة كبرى، وهذه الجائزة هي الخلة، فاصطفاه الله من خلقه خليلا، وهذه الخلة أيضا أعطاها الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد اتخذه الله خليلا، فقد ثبت عنه أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، وهي أعلى منازل العباد، فعلى منازل العباد خلة الله، ولم تثبت إلا لرجلين فقط إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال من أول شذ، هذه الصفات كلها من أول شيئا منها، شذ معناه انحاز عن الطريق المستقيم، والشذوذ معناه الانفراد عن الجادة، يقال هذه الدابة شاذة نادة معناه تهرب عن البهائم ولا تسير معها في طريقها، فالله لن يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا في جهد، يقول إن التأويل إنما يحتاج إليه عندما تقتضي الصفة نقصا، أما إذا كانت الصفة لا تقتضي نقصا فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ولو كانت الصفة بذاتها تدل على النقص فإن الله لا يتركها دون تأويل بل لا بد أن يرد تأويلها في الوحي، ومثال ذلك قوله يا عبدي مرضت فلم تعودني، فقال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فقال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، ومثله بقية الحديث استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي لوجدتني عنده، وهكذا. فلذلك قال فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، كل ما يوهم حدوثا أو نقصا أيا كان لا يمكن أن يقر دون تأويل بل يريد تأويله بالنص، فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تعدني، بل أفهما معناه بين أفهمنا نحن مراده بقوله مرضت فلم تعدني في هذا الحديث، وكذا في جعثو هي رواية من رواية حديث رواية مشهورة المعروفة هي استطعمتك فلم تطعمني، بدلها رواية أخرى وهي جعثو فلم تطعمني، وهي مؤولة بنفس التأويل لأنه ذكر أن عبدي فلان قد جاء فلو أطعمته لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عندي. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفاة، هنا انتهينا من توحيد الصفات ووصلنا إلى الكلام في الأسماء. والاسم مختلف فيه، فقيل هو مشتق من السمو لأنه يسمو به مسماه فيرفعه من حالة المجهولية إلى المعلومية يعرف به، وقيل مشتق من السمة لأنه علامة على مسماه. وقد اختلف الكوفيون والبصريون فيه، فقال البصريون أصله سمون كقنين كقنوين، أقصد سمون كقنوين، فحذفت لامه وعوض فيها همزة الوصل مثل ابن، فإن همزة الوصل التي فيه عوض من اللام أصله بنون، وهكذا. وقال الكوفيون أصله واسم من السمة التي هي العلامة، ففاء الكلمة هي المحذوفة وعوضت منها أو وضع منها همزة الوصل. لكن مذهب البصريين أصح، لأننا نقول أسماء ولا نقول أسام، ونقول سمي ولا نقول وسيم، ونقول سميت ابن زيد ولا نقول وسمت ابن زيد. وهذا الذي يقول فيه أحدهم اشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من مسمى الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي، كذاك سميته دعوى القلبي فيه بعيدة لدى القلبي. والاسم المقصود به ما يعين مسماه ويعرف به، وهو نوعان: اسم معين لمسماه تعيين للأداة، وهذا هو المسمى بالعلمي، واسم يطلق على مسماه إذا كان معروفا، وهذا يشمل الضمائر والأوصاف، فكل صفة هي اسم بالمعنى الأخير. كل صفة من صفات الله اشتق منها اسم، اسم فاعل أو صفة مشبهة، فإنه يطلق عليه اسم لكن بالمعنى الأخير، ليس معناها أنه معين له لا يطلق على غيره، بل الاسم الذي يطلق عليه ولا يجوز إطلاقه على غيره والله هو الرحمن فقط. فالله هل تعلم له سمية؟ لا يمكن أن يسمى بهذا الاسم أحد. والرحمن كذلك، ولذلك استعمل هذان الاسمان في القرآن استعمال الأسماء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما الرحيم فهو اسم من أسماء الله مشتق من صفة من صفاته، لكنه لا يعين تعيين للأداة، بل يمكن أن يوصف به غيره، كقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذين يقولون إن هذه الأسماء إنما تعينه بشرط أل، شرط دخول أل عليها، يقولون الرحيم بأل خاصة به، وأما رحيم فيمكن أن يوصف بها كل متصف برحمة، فهذا مخالف للقياس اللغوي، لأن أل هنا إنما تكون بحسب موقع الاسم الذي هي فيه، فإذا كان نعتا لمعرفة حلي بأل، وإذا كان نعتا لنكرة حلت منه أل. ومثل ذلك الحليم، وتقول بشرناه بغلام حليم عليم، فالحليم والعليم كذلك، والحليم بأل تستعمل إذا كان نعتا لمعرف، تقول الشاعر نعم أظن الكلمة دلق علي قوم وقد يستبلد الرجل الحليم، قد يستبلد الرجل الحليم، نعت الرجل هنا معرفة فأردت فيه. كذلك الكريم، كريم الكريم كان نعت لنكرة صدفة وأل، وإن كان نعت لمعرفة أثبتت فيه أل، فلا يعين ذلك الله سبحانه وتعالى، بل يوصف به المخلوق ويسمى به. ومن هنا اختلف في الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى، هل يصح أن يسمى بأوصافها خلقه أم لا؟ مثلا هل يجوز أن نسمي شخصا المنتقم أو المهيمن أو الجبار أو المتكبر أو نحو ذلك؟ أما المهيمن
فقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مهيمن. أنزلنا آيات الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في لغة أهل اليمن بمعنى الشاهد. ويذكر أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي مجلسه ابن عباس، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن بعلي عبد حقي وترك الوصيد رهوا ولي عليه مهيمن، فهل لي عليه من مسيطر؟ قال: ما فهمت ماذا تقولين، ما فهمت ما تقولين. فقال ابن عباس: كلمات كلهن في كتاب الله. بعلي تقصد زوجي، وهذا بعلي شيخا. عبد حقي أي تركه، ومنه قول الله تعالى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي التاركين لعبادة ذلك الولد أو لعبادته. وترك الوصيد رهوا، الوصيد الباب، وسلمهم باسط ذراعه بالوصيد، رهوا أي مفتوحا، اترك البحر رهوا إنه قوم مغرقون، إنهم جند مغرقون. ولي عليه مهيمن أي شاهد، هو مهيمنا عليه، فهل لي عليه مسيطر؟ لست عليه من مسيطر، مسيطر الحاكم المجازي. فإطلاق المهيمن تسمية إنسان الآن ولده المهيمن مثلا أو نحو ذلك، واختلفوا فيها. فقال طائفة من أهل العلم: تحل، ولكن لا يجوز التسمية بالله ولا بالرحمن، أما ما دون ذلك من الأسماء فيحل التسمية به، لكن ما كان منها عيبا في المخلوق كالمتكبر والجبار ونحو ذلك فلا يحل التسمية به، لأنه من الألقاب التي لا يحل التلامز بها. ولكن يمكن أن يوصف بها من كان متصفا بتلك الصفة، قالوا فلان متكبر، أو اخرجوا عن هذا المتكبر أو هذا الجبار ونحو ذلك. ولهذا يطلق الجبار على جذع النخلة الضخم، ومنه قول الشاعر وهو زياد بن حمل النجدي، يقول: متى أمر على الشقراء متسفا خل النقاب مروح لحمها زيم، والوشم قد خرجت منه وقابلها من الثنايا التي لم أقلها ثرم. فليس شعري عن جنبي مكسحة، وحيث يبنى من الحناءة الأطم، عن الإساءة أرحالت مخارمها، أما تغير من آرامها إرم، وجنة ما يذم الدهر حاضرها، جبارها بالندى والحمل محتزم، جبارها أي جذوع النخل الضخم بالندى والحمل محتزم. وأما الغفور فلا يمكن أن يوصف به غير الله أصلا، فلا يسمى به إلا إذا قصد به معنى آخر، إذا قصد به من الغفر الذي هو الخفاء والستر. فقد يقال مثلا الليل، يقال فيه، يقال الليل كافر غافر، كافر معناه ساتر لما فيه، جاحد لما فيه، ويقال فيه غافر له معناه مخف له. نعم. ومنه اشتقاق الغفر الذي هو منزلة من منازل القمر لاختفائها. نعم. والمغفر الذي يغفر الرأس معناه يستره عن السيوف. وهذه الأسماء العلى قد اختلف فيها مثل الاختلاف السابق في الصفات، هل هي توقيفية أو لا. وقد ذكرنا من قبل ثلاثة أقوال في الصفات: القول الأول أن الصفات كلها توقيفية، القول الثاني أنها كلها جائزة الإطلاق إذا اقتضت كمالا، كل صفة تقتضي كمالا يجوز إطلاقها عليه ولو لم تجد. القول الثالث الاكتفاء بما ورد ولو لم يصرح به، بل يكتفى بالفعل والمرة والمصدر ونحو ذلك، هذا قد سبق. والأسماء أيضا مختلف فيها، فقيل هي توقيفية مطلقا، وعلى هذا جاء الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، في قبضتك ناصيتي، بيدك ماضي في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته بكتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أتجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا فيه سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، هذا أيضا مما سمى به نفسه، أو علمته أحدا من خلقك معناه وعدا سميت به نفسك، أو استأثرت به بعلم الغيب عندك معناه وعدا سميت به نفسك. وقيل هي
أيضا مثل الصفات، فكل صفة ثبتت لله يجوز اشتقاق الاسم منها على هذا. ولكن هذا القول فيه توسع زائد، لأن بعض الصفات كما ذكرنا لا يحل تغييرها بل تفسيرها تلاوتها. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مثلا، هذه في موضع معين مقصود بها المقابلة وشدة الأخوي الأخوي الوبيل. وقيل بالتفصيل فالصفات التي تقتضي كمالا ولا توهم نقصا يجوز استقاق الأسماء منها مطلقا، والصفات التي لم يرد بها النص، الصفات أقصد التي ورد بها النص ولا توهم النقص يجوز استقاق الأسماء منها، والصفات التي توهم النقص مطلقا سواء ورد بها النص أو لم يرد لا يشتق منها الاسم. ونحن ذكرنا أربعة أنواع للصفات من قبل، أربع صور، لأنها إما أن يرد بها النص أو لا يرد بها، وكل واحدة منهما إما أن توهم النقص أو لا توهمه. فالنوع الأول هو ما ورد به النص مما لا يوهم النقص، فهذا يشتق منه الاسم. النوع الثاني ما ورد به النص وقد يوهم النقص، يوهمه لدى ضعافة العقول ومن في ذهنه نقص، هذا لا يشتق منه الاسم. النوع الثالث ما لم يرد به النص ولا يوهم النقص، فهذا الراجح جواز اشتقاق الاسم أسماء منه كالمحسن والمتفضل والمنعم، فيجوز استقاق الاسماء منه، وعلى هذا يجوز التعبيد له. قال عبد المحسن وعبد المنعم وعبد المتفضل وعبد المقصود وعبد الموجود ونحو ذلك. وقال طائفة من أهل العلم لا يجوز هذا، فمنعوا كل هذه الأسماء في التعبيد. ومثل هذا في الدعاء، هل يقال يا محسن يا مفضل يا منعم يا موجود يا مقصود، أو لا يقال ذلك في الدعاء؟ محل خلاف على هذا الخلاف الذي ذكرناه. وعموما فإن أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت النصوص بالدلالة على كثرتها ولم يرد لها حصر في عدد محدد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وقد اختلف العلماء في قوله في معنى قوله من أحصاها، فقال الطائفة معنى من أحصاها من عرف أعدادها عرفها بذواتها، وهذا مشكل لأن معناها التعبد بشيء مجهول لأنه لم يرد بيانها في هذا اللفظ. لكن يجاب عن هذا بأن المقصود بها حينئذ ما ورد في حديث الوليد بن مسلم، حديث الذي مدارها عن الوليد بن مسلم من رواية أبي هريرة وهو عند الترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة، ولفظه والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت وفي رواية المغيث الحسيب الجليل الكريم والقريب وفي رواية الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق المتين وفي رواية المبين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد المعيد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك والجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وفي رواية بدل هذه إثبات الوكيل والحنان المنان وإثبات الحنان المنان في صحيح ابن حبان، وإن كان مالك قد كره الدعاء يا حنان يا منان لكن لم يصح عنده هذا الحديث من رواية ابن حبان التي ذكرناها. والذين يطعنون في اتصال هذا الحديث يزعمونه موقوفا على أبي هريرة أو يزعمون أن الوليد بن مسلم قد يكون دلس فيه، يجاب قولهم بالنسبة للوليد بن مسلم معروف بالتدليس تدليس تسوية، لكنه صرح بالسماع هنا. وأيضا فإن أبا هريرة حتى لو كان موقوفا عليه فإن هذا مما لا يعرف بالرأي وبالأخص أنه أدرجه مع الحديث، فإذا لا بد أن يكون لهذه الأسماء بهذا العدد أصل على اختلاف رواياته، مع أن الوالد في حديث أبي هريرة لو جمعناه لزاد على المئة باختلاف الروايات لأن فيه المتين والمبين.
وفيه المغيث والمقيت، وفيه الرقيب والقريب، وفيه البر، وبدلها البر والوكيل بدلهما الحنان والمناء. فعلى هذا فإن معنى الحديث من أحصاها معناه من حفظها وعدها. قال طائفة أخرى من أهل العلم معناه من أحصاها من آمن بها على الإجمال، لكن هذا القول بعيد من الناحية اللغوية، لأن نفو الإحصاء معناه العد. ولله تعالى أسماء بكل اللغات، فليست أسماءه محصورة في العربية. وقد سبق البحث في اسم الله هل هو من العربية أو لا، وقد دعاه كثير من عباده بكثير من الأسماء فاستجيب لهم على هذا. فالأحاديث الواردة في الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى لا تقتضي الحصار ذلك في اسم واحد، بل قد يكون الاسم الأعظم لدى بني إسرائيل غير الاسم الأعظم في هذه الأمة. وهذا الاسم لا ينبغي لأحد من هذه الأمة معرفته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن يدعو الإنسان به فيستجاب له، لكن لا يتأكد من أنه هو الاسم الأعظم بخصوصه. ويبدو أن الاسم الأعظم يتفاوت بحسب الأشخاص أيضا، كما يتفاوت بحسب الأمم. يمكن أن يكون شخص معين الاسم الأعظم في حقه هو الاسم الفلاني اسم كذا، شخص آخر الاسم الأعظم في حقه هو الاسم الفلاني، وذلك نظرا لتنوع الأمم. فما الفرق بين أن يكون الاسم الأعظم لدى اليهود هو الاسم الفلاني، والاسم الأعظم لدى هذه الأمة الاسم الفلاني، وبين وجود ذلك في الأغراب؟ لأن الاسمية لا تنسخ، كونه اسم الله هذا لا ينسخ، لكن يأتي الوعد عليه، والوعد عليه يختلف باختلاف العبادات، مثل ما ذكرنا من قبل في النزول، في وقت النزول يختلف باختلاف البلدان. ولكن إثبات صفة النزول لله تعالى نزول واحد، ومع ذلك فالثلث الأخير من الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا مانع أن يكون الاسم الأعظم كذلك. ومع هذا فبدأ قد اشتغل عدد من الناس في البحث في الاسم الأعظم ما هو، فقال الطائفة هو اسم الله، وقال الطائفة أخرى هو الجلال والإكرام، وقال الطائفة أخرى هو القيوم، وقال الطائفة أخرى هو الحي. وكل هذا أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الآيات بخصوصها، فذكر أنه فيها ذكر أنه في آيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبعض العلماء بحث عما يجمع هاتين الآيتين من الأسماء، وقد جاء في حديث عائشة أنه من الأسماء التي دعت بها، وجاء في حديث الأنصار الذي قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ديان السماوات والأرض، قال له لقد سأل هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. وهذا يقتضي تنوع الاسم، فالأسماء التي قالتها عائشة غير الأسماء التي دعا بها هذا الأنصار. دعا عائشة اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم. وعموما لا ينبغي للإنسان أن يشتغل أن يتعب نفسه في البحث عن الاسم الأعظم بخصوصه، إلا أن يسأل الله بأي اسم من أسمائه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول تعالى ادعوني أستجب لكم، ويقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد تخبط طوائف من العلماء في البحث عن الاسم الأعظم حتى أدى بهم هذا إلى الصرافة، فبدأ طائفة منهم تبحث في تقطيع الحروف ونحو ذلك. وأهل علم الجدول يرون أن الاسم الأعظم مركب، فيعدونه ألفات أي قش، هي الألف التي هي رمز واحد، والياء التي هي رمز عشرة، والقاف التي هي رمز مائة، والشين التي هي رمز ألف، ومعها بعضهم يعده في الكتابة بنجمة سليمان، خاتم سليمان، وهو نجمة مسدسة التي هي شعار اليهود اليوم، هي خاتم سليمان، وغير هذا من التخبطات التي لا أصل لها.
أسماؤه الحسنى، الحسنى معناه المتصفة بالحسن، وهذا صفة كاشفة، هذه الصفة كاشفة، صفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات مميزة وصفات كاشفة. فالصفات المميزة معناه التي تميز بعض الموصوف عن بعضه، مثل قولك جاء الصحابة من المهاجرين، جاء الصحابة الأنصاريون، جاء الصحابة البدريون، فهذه صفة مميزة لأنها تميز بعضهم عن بعض. لكن الصفة الكاشفة لما لو قلت الصحابة الكرام، الصحابة كلهم كرام، فهذه كاشفة للجميع. وكذلك قولك القرآن الكريم أو القرآن العظيم، هذه صفة كاشفة لكل القرآن. لكن قولك القرآن المدني أو القرآن المكي، هذه صفة مميزة. والأسماء التي هي أسماء الله كلها حسنى، على الصفات دلت، هذه الأسماء لا يجوز تعطيلها، بل كل اسم يدل على صفة فأكثر، اسم الله يدل على جميع الصفات، وكل اسم اشتق من صفة فإنه يدل على تلك الصفة أيضا، وقد يقتضي أكثر من صفة. فبعض الصفات يدخل فيها كثير من الصفات الأخرى. على الصفات دلت، فذلت أوجه النفات، يترتب على ذلك ذلة أوجه النفات، لأنهم ألحدوا في أسماء الله فعطلوها على معانيها. وهذا مأخوذ من قوله وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، في ذلك الوقت من حمل ظلما، بالأخص إذا كان إلحادا في أسماء الله وصفاته خاب. فأثبتوا من نصفه ما استلفوا أثبت وأنفوا ما نفى ثم قفوا، ما يتعلق بالأسماء والصفات يثبتوا فيه ما جاء عن السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع أتباعهم من المرضيين الذين شهد لهم الناس بالخيرية وسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت من ذلك ما أثبتوه وينفى منه ما نفوه، ويوقف بعد ذلك على هذا الحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذا يقتضي التوقيف في الصفات وفي الأسماء، وهو قول كما ذكرنا لكثير من أهل العلم، ذلك قال فأثبتوا من نصفه ما استلفوا أثبت وانفوا ما نفى ثم قفوا. واستلفوا فعل بمعنى مفعول، مثل نقض ونقص وقنص، القنص معناه المقنوص، يا شات ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي، شات ما قنص معناه يا شات قنص. واستلف المقصود به من سلف، وأصل ذلك أن الناس قديما كانوا إذا ارتحلوا من مكان قدموا المترفين منهم فيركبون أحسن المراكب ويخرجون أمامهم ويكونوا من وراءهم تبعا لهم، منهم من يمشي ومنهم من ينتظر رجوع الدواب والمواشي، فالمتقدمون يسمون سلفا، كأنهم أسلفوهم قدموا إليهم قرضا ليؤخذ منهم فيما بعد. والعصور السابقة من هذه الأمة هي سلف لمن يأتي بعدها فقد تقدمت. والمقصود بالسلف الصالح إذا أطلق الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكيته لهم نوعان، تزكية مشروطة وتزكية مطلقة. فالتزكية المشروطة هي قوله يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح له. فهذه مشروطة بالرؤية، فمن عاش في ذلك الوقت ولم يرى رائيا، عاش في عصر التابعين ولم يرى صحابيا، أو عاش في عصر أتباع التابعين ولم يرى تابعيا، هذا كثيرا ما يحصل لا يعتبر منه.